لا أقول مواقف، كل المواقف. ما من موقف وقف النبي فيه وعجزت طاقته كإنسان إلا وتدخل الرب معه. وهنا لابد لنا من لفته، فالإنسان مهما عظم عطاؤه هو إنسان ضعيف، لعطائه حد ونهاية. هو إنسان مهما بلغت قوته لقوته نهاية. بل رب العباد بيّن أن قوى الإنسان خاصة غلب عليها الضعف حين قال وخلق الإنسان ضعيفا، وقال في الآية الأخرى مبينا لنا مراحل رغم الضعف العام هناك مراحل أشد ضعفا، قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة نسبية، لكن حتى هذه القوة لو قرنت بما حولنا هي ضعيفة، ثم جعل من بعد قوة ضعف رشد. فمرحلة القوة عندنا من البلوغ إلى الأربعين فقط، هذه تسمى مرحلة القوة، ما قبلها ضعف وما بعدها ضعف. هذه المرحلة ما قوة الإنسان فيها أصلا، قوته ينطبق عليها الآية الأخرى وخلق الإنسان ضعيف. مهما عظمت حكمته ومهما عظم عطاؤه عند حد سيقف فكره، وهذا ما حدث مع الأنبياء جميعا، وهم صفوة البشر وأحكم البشر وأعدل البشر، ومع ذلك في مواقف كثيرة جدا قد يقف الإنسان كإنسان لا طاقة له على فعل شيء. مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الرب يتجلى مع كل موقف ليبين له الحق، ليبين له الحق وقرب الأمر بذلك. كان الحكم الجاري في الجاهلية أن الرجل لو ظاهر امرأته قال أنت علي كظاهر أمي، أي محرم عليك أمي وأختي، تحرم عليه الأبد، لا ينكحها أبد ولا يقربها أبد، وينفسخ عقد الزواج. وحدث موقف كهذا مع صحابية جليلة تسمى خالد بن سعد، زوجها كبير في السن وابن عمها شوية، وفي ساعة غضب قال أنت عليك ظهره، أنت محرم عليك وحرمة أمي. فجاءت النبي تصرخ يا رسول الله زوجي وابن عمي قال لي كذا، إمكانيتك بشرية، ما تعرفه البشرية وما اصطلحت عليه أمته كان هذا، وعدوا هذا من بقايا التشريعات السابقة الديانات السابقة. فقال التفريق بينهم، سيدة خولة أم وزوجة، كلمة تدمر البيت تضيع الأولاد. ظلت تجادل رسول الله وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية صغار، عايز رحمة رسول الله، يا رسول الله إن لي منه صبية صغار إن ضممتهم إلي جاءوا، من غير أبوهم مهما أعطت الأم هيدعو الأبناء، مهما كسبت الأم كسبها دون الرجال، إن ضممتهم إلي جاءوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فلم تزل تقول أمنا عائشة، فوالله لم تزل تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وأنا لا أسمع حوارها، وما أجل سمع ربي، سمعها من فوق سبع سموات في الوقت القاتل. تقول فأخذت النبي سنة من الوحي، سيدة عائشة في لحظة الجدال العصيبة دي ورسول لا يجد إجابة غير ما عنده، وقت حالك والمرأة هتهلك هتموت، هتضيع البيت والأولاد وأولاد صغار بكلمة قالها وقت غضب. فلما أخذت النبي سنة من الوحي تقول سيدة عائشة فإذا بخولة ترفع يديها إلى السماء تستنطق رب السماء، يا رب يا رب يا رب، تؤمن أن ينزل الله تعالى لها فرجا من السماء. إن كان أهل الأرض لا يملكون لمشكلتها حلا فالرب يملك لها حلا. تقول تستنطق رب السماء، قالت فلما سري عن رسول الله قال أبشر يا خولة فقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى. في اللحظة ده مجلس الجدال والحوار ما انتهى، هي لا تزال تحاول، ما خرجت بيتها، وإذا برب السماء يسمع حديثها وأمر فوري ينزل به جبريل على الفور بآيات تتلى وقرآن يتلى إلى قيام الساعة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وصف لكل ما فعل، والله يسمع تحاوركما والله سميع عليم. ثم جاءها الفرج فقال مري زوجك أن يعتق رقبه، رست حالة مشكلة، ما كانش يقدر فصيام شهرين متتابعين، ما كانش يقدر فأطعام 60 مسكينا، المسألة اتحلت ووضع الله لها حل. لو وضعنا كل إمكانيات البشر في حل مشكلة خولة كانت تملك، لكن الله عز وجل في الوقت القاتل ينزل وحي طبعا لسيد خولة. الآية في نفس التوقيت وقع أحد الصحابة في ورطة أخرى في نفس الموضوع، سيدنا سلمة ابن صخر، سلمة ابن صخر. سيدنا سلمة كان شخصية عجيبة جدا، نقول قصته هيتفضح الرجال زي ما تسمون. سيدنا سلمة يا إخواني أعطاه الله قوة جنسية غير عادية، فدخل عليه رمضان فخاف أن يضيع عليه الصيام فظهر وأتى حلف عليه النذر. ثم لما انتصف الشهر مرت بين يديه بليل لم يقوى على صبر فوقع، فجاء للنبي يشكو يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. قال ما أهلكك؟ قال يا رسول الله كنت إذا أتيت امرأتي عشاء لا أنزع إلا فجرا. طبعا كلام هيدمر الرجال، إذا أتيت امرأتي عشاء لا أنزع إلا فجرا، فخشيت أن يضيع على الصيام. فلما دخل رمضان قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن جمعتك في رمضان، حتى تجنب الجماع تماما في رمضان. قال وما حملك على حنس يمينك؟ قال لما انتصف الشهر مرت بين يدي بليل فلمع خلخالها على ضوء القمر فلم أقوى على صدر فأتيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيك الآية انت وخلق خالد ماذا أصنع؟ قال اعتق رقبه. قال والله لا أملك إلا هذه، ما عنديش رقبة تاني. قال يا سلمة صم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال يا سلمة أطعم 60 مسكينا. قال والله لا أملك قوت أهلي، لا أملك قوت أهلي. فقال النبي للصحابة اجمعوا له 5 أوسق ما يكفي صدقة 6 مسكين. جمع له الصحابة الطعام قال يا سلمة خذه ووزعه على فقراء المدينة. فذهب أحد وقال يا رسول الله والله لم أجد بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال أطعم به أهلك. عشان تعرف الكلام ده مش بالفجرة ولا بقوة العضلات ولا بنوع الطعام، ده من أفقر خلق الله ولاد الطعام، لكن دي منح من الله، فاللي تعبان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. إذن إخوان ندرك مواقف شديدة والوحي ينزل في الوقت القاتل ليربي النبي صلى الله عليه وسلم وينقذ الأمة. وهذا ما جعل الرب سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن جملة واحدة. قريش طلبت نزول جملة واحدة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم بقوله كذلك، أي فصلناه وفرقناه لنثبت به فؤادك. شوف عبارة الرب، يعني ما نزل الوحي أصلا منجما إلا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف يقف فيه. الخلاصة دي لم أقولها أنا، دي الآن رب العزة. كذلك أي نجمنا الوحي لننقذك ونربيك ونوجهك في كل موقف بما يثبت على الحق فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والعزقاء كله موجود، ما راحش اللي نزل منجم يتجمع في الاخر ويبقى كتاب واحد. واضح المعنى؟ اذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا اخواني، هذا التثبيت من الله عز وجل في كل مواقف النبي التي وقف فيها، في كل المواقف، مش موقف واحد، لا ده طوال حياته. اقرب الناس اليه من؟ نساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ألصقهم به عائشة، كل امرأة كان لها ليلة وسيدة عائشة لها ليلة، فكانت هي أكثر نساء تلك كانت صلى الله عليه وسلم، لأن سيدة سودة تبرعت لها بليلتين. سيدة سودة كانت كبيرة السن وكانت أول من تزوجها النبي بعد سيدة خديجة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة خديجة وهو في 25 من عمره وهي في 40 من عمره، وظلت معه ما يقرب 20 عاما حتى بلغ 55. فلما ماتت كان أول من تزوجها سودة، كان عمرها 80 عام. وبعدها تزوج سيدة عائشة، فالسيدة سودة لما حست يعني بكبر سنها عدم احتياجها قالت يا رسول الله تبرعت بليلة العائشة، لأن تعلم السيدة عائشة كانت البكر الوحيدة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة السن جارية صغير السن أن النبي تزوجها عند بدء حيضها وكانت في 9 ومات عنها وهي في 18، مات عنها ولسه في نظر أجيال هذه عيلة صغيرة. ها تلاقي دلوقتي الست منتقبة ومعها بنتها ماشية 18 سنة 19 سنة وماشية لسالي بنطال ولي بس قص ولزق على جسدها، وتسألها يا ستي يعني بنتك؟ تقول لا مش شيخ، دي كتكوتة، كتكوتة احنا فين؟ في مزرعة فراخ كتكوتة من كتك في عالم الكتاكيت، نسأل الله العافية، عالم مزرعة دواجن، نسأل الله العفو والعافية. يا اخواني الخلاصة السيدة عائشة ألصق الناس برسول، لما تلحظ كل موقف يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وينزل في الوحي، لغاية ما وصلت للمرحلة قالت عبارة عجيبة جدا، قالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إيه اللي أنت بتحبه في الوقت اللي تأبى أن تظهر فيها ما تحبه وربنا يحققه لك وينزل الأمر به. شوف لما تصل السيدة عائشة من كثرة مواقف الرب مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف موقف تصل لمرحلة قناعة أن كل ما يتمناه النبي أو يشتهيه يأتيه الوحي فيه بما يحبه الرب، بما يحبه. موقف قبل لما صدر الأمر من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه للمقدس، وكان الأمر ده في المدينة، بيت المقدس قبلة اليهود، واليهود ظلوا في المدينة يدلوا على المسلمين أنهم أصحاب ديانة وأنهم الأسبق وأنهم الأحق بالاتباع من النبي محمد. الوقت اللي رسول الصحابة بيدعو الناس للإسلام اليهود بدأوا يدعو الناس اليهودية وأنهم أحق وأولى بالاتباع من محمد. فلما يصدر الامر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه لقبله اليهود دلالهم هيحصل له ايه؟ هيزيد، وطغيانهم هيزيد، وغطرستهم هتزيد، وده اللي حصل بالفعل. مجرد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه لبيت المقدس وقف اليهود يتمطعون امام جميع المسلمين. تزعمون انكم اصحاب ديانه؟ اي والله اصحاب ديانه، ونبي الاسلام فينا. لا، قالوا نحن الاصل وانتم لنا تبع، نحن اصحاب القبله الاولى وانتم اتباعنا، اتبعتم نفس قبلتنا، فايهما اولى بالاتباع، الاصل ولا الفرع؟ فاعتبروا ديانه النبي فرع دينهم، وعاملوا الناس في دعوتهم معامله اتباع الاصل لا اتباع الفرع، واخذوا يدلوا على جمع المسلمين لغايه ما خلوا المسلمين ولعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يصدر له الامر من الله ان يتوجه لبيت المقدس يقدر يخلف؟ نفذ الامر. استمر الامر ده كم شهر؟ 16 شهر تقريبا او 17، يعني ما بين 16 و 17. الرسول نفسه رغم انه خير من اطاع ربه ونفذ امره كان يتجه لبيت المقدس وقلبه يتمنى لو اتجه الكعبه. يشتهي هذا بس مش قادر، هيقول لأمر الله ايه؟ سمعنا وأطعنا. في قمة الالتزام، لكن من الداخل، حتى إن الله عز وجل كشف هذا في القرآن. فقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني يتجه البيت المقدس وعايز يقول يا رب الكعبة، بس ما قدرش يقول، بيصلي وكان يعمل حركه عجيبه جدا، يتعمد يقف بحيث ان الفتره اللي خدها، لان الحكم ده نزل في مكه، خد بقى فتره في مكه وفتره مدينه، الفتره المكيه كان يتعمد يقف خلف الكعبه بحيث تبقى الكعبه بينه وبين بيت المقدس، يبقى اتجه الاثنين مع بعض. هو مأمور باتجاه بيت المقدس، طب خلاص هيصلي في الكعبة، يصلي فين؟ النهاردة الإمام بيصلي فين؟ ناحية الباب، ناحية الباب الملتزم، غالب الإمام بيقف ناحية الباب الملتزم. الرسول في فترة التوجه لبيت المقدس كان يتعمد يقف ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، يحس تبقى الكعبة بينه وبين بيت المقدس، هو متجه بيت المقدس والكعبة في السكة. يعني هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، رب العباد ينزل هذا القرآن يكشف ما في صدره ويكشف ما كان يتمنى، ثم ضع حسم للقضية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة ايه؟ طب وما كانش يرضى الأولى؟ يرضاها لأن الله ارتضاها، لكن كان يتمنى السبب. فلنولينك، يعني شوف حتى النص، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فول وجهك شطر. لما نزلت هذه الآية اليهود كان هيموتوا، ده هم ظلوا يدلوا على المسلمين بالقصة دي ويفتنوا الناس حتى لا يدخلوا في الإسلام بالقصة دي. فلما بدأ صدر الأمر بالتوجه بيت مقدس، لما الكعبة بدأت بيت مقدس، كان هيموتوا. بل رب العباد علم نبيه قبل ان يصدر الامر بتحول القبله، قال له المجرمين دول هيعترضوا على هذا الحكم قبل ما ينزل، بل نزل فيهم الايه وابوا الا ان يقولوا ما قال الله عنهم، قال: سيقول السفهاء من الناس. سماهم ايه؟ وقال سيقول قبل ما يقولوا، السين وسوف للمستقبل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد الله عليهم قبل ان يقولوا. شوف التربية وصلت لحد فين؟ ايه اللي هيقولوا لك ورد عليهم ايه قبل ما يقولوا؟ اي تربية اعظم من تربية الرب النبي؟ سيقول السفهاء من الناس. طب خلي بالك، ده سمع القرآن ورغم سماعهم أبى الله إلا أن يعمي بصيرتهم ويقولوا ما قال الله عنهم أن يقول. أرى أحد العلماء كان يقول سبحان ربي، يعني رب العباد نزل في بعضهم آيات بالإسم كان ممكن يكذبوا. أبو لهب مثلا ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جلد حب مثلا، سورة كاملة فأبو لهب وامرأته. ما كان بوسع الاثنين يقول أسلمنا ولو كذبا فيكذب النص، لكن ظلوا أحياء سنين بعد نزول السورة وما فكروا في هذا قط. وصلت؟ وهنا الآية، سيقول السفهاء من الناس وكل ما قاله قالوا ما تركوا من شيء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله مشرق المغرب يهدي من يشاء لصراط مستقيم. وقد كان وقالوا ما قالوا بل طعنوا في المسلمين. قالوا طب خلاص محمد يزعم انه على دين حق، على دين حق. قالوا طب خلاص مش هو اللي امركم باتجاه بيت المقدس وامركم باتجاه الكعبه، طب اي القبلتين الصحيحه؟ لو كانت قبله بيت المقدس هي الصحيحه يبقى صلاتكم للكعبه باطله، ولو كانت الكعبه هي الصحيحه يبقى صلاتكم بيت المقدس ال 16 صلاه صلاتهم ضاع عليكم. شوف وصل لمرحلة ايه؟ اليهود، هم اليهود. الجرام ما حصلش في التاريخ، ولذلك اخوانا خلي بالنا اكثر الناس احتكاكا او اكثر الديانات احتكاكا بالصحابة كان اليهود، لان عاشوا في المدينة. وما وصف الله امه كما وصف اليهود، كل ما أخفوه في صدورهم القرآن أظهره، وكل ما حرفوه في نصوصهم القرآن بينه. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. خلي بالنا أكثر الناس إذا المسلمين هو دول، ربنا كشف له كل فضايحهم بالكامل. كثير من العلماء لما تحدث عن سورة البقرة يقول لك رب العباد قسم الناس لثلاثة، متقين ورد ذكرهم في خمس آيات، كافرين ورد ذكرهم في آيتين، منافقين ورد ذكرهم في 13 آية لخطورتهم على المسلمين، ويقف عند هذا الحد. لا، بعد المنافقين بقليل ذكر من هم أخطر من المنافقين، اليهود بني إسرائيل في كم آية؟ في 120 آية، مش 13، 120 آية تتحدث عن بني إسرائيل، لأن أخطر أمة على المسلمين بني إسرائيل، وبني إسرائيل يدخل تحتها اليهود والنصارى. واضح المعنى؟ ولولا ضيق الوقت لفصلنا، لكن لما يقول وإذ 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 قلتم وإذ فعلتم وإذ 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 وإذ، كل إذ من دول مضمر قبلها ضمير يخاطب اليهود، أي واذكروا إذ، ويجيب لهم موقف واذكروا إذ واذكروا إذ، وإذ قلتم وإذ فعلتم وإذ نتقنا فوقكم وانت ماشي. 120 آية مش هفصلها في الدرس الليل، لكن أخطر أم بل أشد من ذلك. رب العباد ذكر له من اليهود وطبيعة اليهود وكيف يعامل اليهود سلما وحربا وكيف يقشر اليهود في خمس آيات نزلت قبل قتال النبي مع اليهود في أي موقع، قبل غزوة بنو قينقاع نزلت هذه الآيات بالتفصيل بالتفصيل. ولولا ضيق الوقت لفصلنا، لكن ربنا جعل كلام خفيف. الخطبة دي أم خطبتها شرحت الخمس آيات دول. يلا صرخ منا شرود واشتكى الرئيس وكدت أعدم فيها. لكن الحمد لله الذي نجانا من الطريق. يلا تعد. الشاهد يا اخواني ان الله فصل لنبيه كل ما يحتاج اليه اللي حيقوله حصل. حتى هذه العباره اللي قالوها رد الله عليه. قال وما كان الله ليضيع ايمانكم. وما كان الله توجهكم لبيت المقدس طاع المين لله هتاخدوا اجره، وتوجهكم للكعبه طاع لله هتاخدوا اجره. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. مش عجب بس. كل فرايا اليهود اللي افتروها نزل القران بالرد عليه. خلي بالك هم يعني في الافتراء ده حاجه ما حصلتش في التاريخ، في التاريخ كله وما زال والى قيام الساعه مفيش امه دوخت الانبياء كبني اسرائيل. كبني اسرائيل بقى خلي بالك، يعني سيدنا ابراهيم دعا لكل ذريته وتمنى الامامه لكل ذريته. ذريه سيدنا ابراهيم حصلت في من؟ في اثنين، في يعقوب ابن اسحاق وفي اسماعيل. ايش هم دول اولاده؟ اسماعيل اسحاق ولا في حاجه تاني؟ سيدنا يعقوب، سيدنا اسحاق كان عنده ولدين، يعقوب وكان يسمى اسرائيل، واسرائيل معناها عبد الله، اسرى يعني عبد وايل يعني الله، ولذلك اي اسم تلاقي في اخره ايل يبقى الله، ميخائيل ميكائيل اسرافيل ايل 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 وانت ماشي دي الله، فيقول لك عبد الله امة الله مش كليم الله وانت ماشي. فالشاهد سيدنا اسحاق رزق بولدين، العيص، وطبعا ده ما حدش يجيب له سيره مع ان ده ابو انبياء يعني من احفاده ذا الكفل، وده نبي من الانبياء، لكن ذريته كانت محدوده جدا، والانبياء فيها محدودين جدا تعرفوا. سيدنا يعقوب هو اللي رزق ب 12 ولد وسموا بعد ذلك الاسباط وكانت فيهم النبوه، بل وكثرت فيهم النبوه. طب ليه؟ سيدنا اسماعيل لم يخرج من ذريته نبي الا النبي الخاتم محمد. طب ما حدش سال ليه؟ مع ان سيدنا ابراهيم تمنى لذريته كلها. قال تعالى: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي. مش عايز الامام النبوي فيه لوحدي، عايزها ليه لذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. نعم هي في ذريتك بس لن ينالها الظالم. فالحاجب عن النبوه والحاجب عن الهدايه للحق الظلم. خلي بالنا مسألة خطيرة جدا، الظلم مش الكفر. ما قالش لا نالوا عهد الكافرين، قال لا نالوا عهد الظالمين. الكافر معتدي على حق الله يرجى له توبة، والظالم معتدي على حق الله وعلى حق العباد لا أمل فيه. عشان كده رب العباد لما ذكر الكفر وحده ادى عقوبة مخففة، ولما ذكر الكفر مع الظلم ادى عقوبة ملهاش آخر. قال تعالى: إن الذين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، رغم عنادهم في الكفر وتعصلهم فيه، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ولما جاء عند الظالمين في الآية التي بعدها قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها. ما لهمش سكة ثانية. فالظلم سكته فين؟ جهنم، في سكة تانية. الناس تايهة. ليه يا اخوانا؟ لأن الكفر حق لله، التوبة تجبه. والظلم حق للعباد، لا تجبه التوبة. لا يجبه إلا رد المظالم مع التوبة أو عفو أصحاب المظلم. يا يعفو المظلوم يترد له المظلمة. ما فيش سكة تانية، ما فيش سكة تانية، ما فيش مكان هيستوفي حقه في الدنيا حيث توفي الآخرة. ومن فين؟ من حسناتك، كما جاء في الحديث المسلم قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ولما يقول أتى، يبقى أتى بها صحيحة خالصة لوجه الله مقبولة عند الله، يعني صلى صلاة في قمة الإخلاص والخشوع، وصام وحج وزكى في قمة الخشوع لله عز وجل وفي قمة الإخلاص حتى قبل، ومع هذا ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه، أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار. وصلت؟ فأخطر جريمة يقترفها الإنسان على وجه الأرض الظلم، 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 العدوان على الغير. فما بالنا من استحل الدماء واستحل الأموال واستحل الأعراض؟ يا ويله، لو الدنيا كلها صفقت له، من من عذاب الله ينقذه؟ لو الدنيا كلها رقصت له، من من عذاب الله ينجيه؟ مين؟ فتوى المشايخ؟ طب يفتون. لو الدنيا كلها اجتمعت لتنقذ الظالم من عذاب الله تنقذه؟ يفتون انه من اهل الفردوس الاعلى؟ يفتون وربنا هكذا فتوه؟ ها سلامات. ده اللي بيجار الظالم او بيحاب الظالم، بس يحابيه، ده اللي بيحابيه يبقى شريكه على طول، واللي بيجامله يبقى شريكه، واللي يوليه مع بقائه على ظلمه شريكه في الظلم. بل ما هو اشد، رب العباد في المسألة دي حسن، عد من ركن للظالم فقط ظالم يصيبه ما أصاب الظالم من عقاب. يعني ركن، مش لم يجاريه ولم يوافقه ولم يفوضه، بل حال ظلمه وهو يعلم أنه ظالم سكت عن الإنكار عليه، سكت بس، سكت ما انكرش. قال تعالى في اشد ايه شيبت رسول الله لما شاب راسه صلى الله عليه وسلم، ساله الصحابه: ما شابك يا رسول الله؟ قال: هود واخواتها، سوره هود واخواتها. يقول لهم القرطبي: شابه في هود ايتين، قول الله عز وجل: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بالركون بس، بالركون ولا تركنوا، ما قالش لا تشاركوا ولا تجاروا ولا تساهموا ولا تؤيدوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. كل اللي بيدعي النصير لك كذاب أفاك، لم ينصرك. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بل أشد آية وقعت على صدر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء لما قال له تعالى: وإن كادوا وكاد وكرب أشك، بيسموا أفعال مقاربة، اقترب يعمل حاجة زي كده، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، تقول بغير ما قلنا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا أي لو جاريتهم في هذا لاتخذوك خليلا، هيجعلوك صاحب وصديق ووزير وأمير كمان، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، أي على الحق ولزوم كلام الرب، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، مش تغير عشانهم، لا تركن بس، لقد كدت تركن إليهم شيئا
قليلة، يعني كلمة سيء نفسها تعني القلة، ومع ذلك وصفها بالقلة، يعني أقل القليل. لقد كدت تركن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن أي لو وقع منك الركون في الشيء القليل لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
الكلام ده بالركون للظالم، ولو كان الراكن للظالم إمام المرسلين وأتقى الأتقياء في عباد الله، فكيف بالظالم نفسه أمثالنا؟ يركن للظالم غرف 60,000 داهية، هو شريك الظالم في ظلم. أي معصية تبقى هينة جنب الظلم. خلي بالكم احنا بقول الكلام ده لأننا في وقت محن وإحن، والمسلم ينجو بنفسه. والله ما في واحد ينفعك، والله ما في واحد ينفعك. اوعى تفكر ان واحد من هؤلاء يملك لك ضرا ولا نفعا بين يدي الله ابدا. لما يقول وما لكم من دونه من اولياء، لا تقول لا رئيس ولا زعيم ولا كبير ولا امير ولا اخويا ولا عم ولا قريب ولا ام ولا ابويا ولا جدي ولا عيلتي. كل الكلام ده لن يشفع لك، لن يشفع لك. خلي بالنا المخاطب بهذا من اتقى الاتقياء، خير من عبد الله في البشرية خاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. رحم الله الإمام أحمد لما جاءه حياك خياط، قال يا إمام أنا أحيك ثياب الظالمين، فهل أنا ممن نركن الظالمين؟ تنطبق على الآية دي؟ قال لا، بل أنت من الظالمين. ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك له. شوف فهم اللي ما حضر فيه. ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك له. مسألة في منتهى الخطورة، وجل الأمة عنها في غفلة، في غفلة. إذا نحن يا إخواني أمام شخصية رب العباد هو الذي رباها. تخيل لما تأتي هذه الآية الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، موقف شديد جدا. اليهود تعاهدوا معه، والنصارى جاءوا عقدوا عهد معه، وكان النبي يؤمل في هداية دول في هدايتهم ودخولهم في الإسلام. في الوقت اللي الرسول بدأ يتقرب منه ويتقرب منهم، يبقى فيه عهود وفيه تزاور وفيه تلاقي وفيه لقاءات وفيه أمل أن يسمع الحق. في هذا الوقت القاتل اليهود والنصارى تطاولوا على الوحي، بل وتطاول على سيد الخلق، وحاولوا يستغلوا هذه اللقاءات في تشويه سورة رسول الله وسورة الإسلام. فينزل الوحي لرسول بخطاب أشد آية سمعتها في حقه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طب الرسول ما بلغش؟ إلا بيبلغ فمن بلغ؟ لكن اسمع الآية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الخطاب الشديد ده، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يخاطب الرب به من أكرم خلقه عليه. لكن في موقف شديد الإنسان ممكن يلين يضعف. الأمل في هداية أمتين كبار، قد يحدث الإنسان فيضطر يسكت عن أخطائهم، فيأتي الخطاب الشديد من الله لنبيه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إيه البلاغ اللي عايزنا بلغه بقى؟ وإن لم أفعل فما بلغت رسالته. قال قل يا أهل الكتاب، خطب الاثنين يهود ونصارى، لستم على شيء. ولا الوش الوش دي كده خفيفة ده ذبح.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، التوراة الأصلية والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم القرآن. بدون إقامة الثلاثة دول أوعى تفكركم على شيء.
مش لكن جميلهم ولك أصلهم يعني على أصل إسلام،
على أصل إسلام وعلى أصل الإنسانية. سلامات، وأبو جهل ما كانش من الإنسانية، وأبو لهب ما كانش من الإنسانية. اللي جرانا يا أخوانا نجامل من على حساب من؟ ولذا تأتي الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولي بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بالسلام. إن الله لا يتقبل الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في ود أهل الكتاب وفي وصال أهل الكتاب وفي الحرص على أهل الكتاب وفي تكريم أهل الكتاب وفي تعظيم أهل الكتاب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ليه؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، هتبقى كارثة وحرب وحندمر وحنباد وهيعدونا حيطردونا حربونا مع الناس بيت الناس. ها؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم مع الإسلام مع المسلمين. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. اللي بيسرعوا خوفا من أهل الكتاب وبيظهروهم عليهم يعني أعدلوا دين المسلمين. وإنك شوف شوف المسلمين بيستحلوا دماء الناس كلها، عايزين الواحد وستة مليون والواحد سبعة من عشرة مليار يقتلوا السبعة مليار بشر. لما يروح عند الكنيسة ده انتوا سادة الدنيا، انتوا مصدر الرحمات. الاسلام مصدر الارهاب واهل الكتاب مصدر الرحمات. من يقول هذا يبقى مسلم. يلا ربنا يبقى كلام خفيف. يا اخواني رب العباد اعطى نصوص تشيب تشيب العاقل. ولو تلت على من لا قلب له ولدين له ما اثرت فيه آية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية كل الخلق حتى كاد يهلك نفسه من الحزن والألم عن كل من تخلف عن الإيمان. فناداه رب معلما فلا مش بقول لك مواقف. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. يعني ايه باخع نفسك؟ يعني مهلك نفسك، هتدمرها هتبدأ. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيصل حال النبي وحزن النبي وألم النبي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الناس، ومع ذلك كان رد الناس ايه؟ شوف هو بيحتصر ألما على إنقاذهم من النار وهم يسبونه الليل والنهار، لغاية ما وصلوا الحريص عليهم اللي بيقاتل على هدايتهم وإنقاذهم من النار هم يقاتلون ويجتمعون وتآمرون على الطعن في دينه وتشويهه وتكذيبه وقول فيه ما لم يقل بحال، حتى أحزنه هذا الأمر الشديد الله مع حرصه الشديد عليهم يقابل بهذا كله. فناداه ربه مواقف، مش بقول لكم مواقف. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. اوعى تفكر ان المقصود بالتكذيب انت. لو انت كشخص انت بالنسبه لهم بدون الدين محبوب جدا. ماذا كنت فيهم قبل البعثه؟ الصادق الامين. الكل يحبك، الكل يحبك واهلك مكة جميعا يجتمع على حبك، لكن التكذيب لمين؟ مش ليك، للوحي الذي نزل عليك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طب يا رب يعني في ايدي قلوب العباد اليوم بقى، او انصرنا عليهم مكننا منهم مرة واحدة نخلص. قال له لا لسه. قال له لقد كذبت رسل من قبلك، يعني انت اول ما نكذب كل رسل قبلك كذبوا، ما فيش رسول بعث الا وكذبه قومه واتهمه قومه وطعن في دينه قومه واتهموه تارة بالارهاب وتارة بالعدوان وتارة بحب السلطة وتارة بحب المال وتارة بالجنون وتارة بالسحر وتارة بالشعر وتارة بالكذب. بالكذب، اي والله الكذب، الكذب. مش عايز النوع. ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الراي. وانت عندك فهم حتى؟ لا انت بتفهم لا في السياسه ولا في الاقتصاد، لان نوح ما بيفهمش وهم البهائم بيفهموا. بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انت اللي معك كله اهل الايمان كلهم كاذبين. ده عايز السلطه، عايز المال. يا عم بقول لك ايمان بالله وبالاخر، اصلح لحياتك الدنيا والاخره، تقول كذابين؟ بل قالوا في حق سيدنا صاحب واشد، بل هو كذاب اشر، يعني بلغ قمه الكذب ونهايته. فرد الله عليهم دفاعا عن نبيه الكريم صالح، قال سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. سيعلمون غدا الكذب الأشر. نعم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك. بعدين قال له فصبروا على ما كذب. بس قال له لا في حتة جاية بس. وأوذ، يا ريت الأمر يقف عند حد التكذيب والكلام والإعلام بس. لا ده فيها مد إيد وفيها قتل وفيها سحل وفيها تعذيب وفيها نكال وفيها طرد وفيها سرقة أموال، كل دول فيها عدوان على كل مصالح الإنسان التي جاءت كل الأديان بحفظها. في خمس مصالح الفقهاء أجمعوا على أنها المصالح الشرعية الخمسة التي مدار الأديان كلها من آدم إلى نبينا محمد على حفظ هذه الخمسة. كل الأديان التي نزلت من عند الله، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. الفقه الإسلامي من ألفه ليائه مداره كله على حفظ هذه الخمسة. القرآن كله، السنة كلها على حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان. كل بني آدم، جماعة بتوع هيئة الأمة وعصابة الربا يقول لك مش عارف القانون العام، مش عارف لحقوق الإنسان. طب من الإنسان عندكم؟ اليهودي والنصراني والمجوسي والنجس. لكن المسلم الطاهر إنسان عندهم؟ لا يدخل في مسمى الإنسان وليس له حقوق. يباد شعب كشعب سوريا تحركت له هيئة الأمم؟ يباد شعب في أي بلد في العالم الإسلامي زي الروهينجا في بورما حد تحرك لها؟ طب لو مش نصراني واحد يطبقوا الباب السابع والعالم كله يتحرك لحماية نصراني أو يهودي واحد، لأنهم لا يعتبروا الإنسان إنسان. إخواننا واللي ما يعرفش تاريخ هيئة الأمم لا يعرف حقيقة ما عندها. إخواننا هيئة الأمم هذه أول ما أسست كان اسمها عصابة. عارفين عصابة؟ عصابة الأمم النصرانية، العصابة اللي بتحمي النصارى. فلما اعترض المسلمون عليها ورفضوا الانضمام لها سموها عصبة الأمم وشالوا النصرانية. فلما فصل المسلمين للحيلة رفضوا فغيروها لهيئة الأمم. قانونها كله لحماية اليهود والنصارى مش لحماية المسلمين. افهموا لتفهموا، ربنا تعالى كلمة خفيفة.
انا قلتها لوجه الله وربنا يستر علينا. يا اخوانا نفطن، نحن امام بلاء مبين. اعلموا معشر المسلمين، لن يدافع عنكم الا انفسكم، ولن يعصمكم الا ربكم. ما لم نعتصم بالله فلا عاصم، لا عاصم. فلا بد ان نحدد وجهتنا وان نخلص له، لكن نجعل حياتنا كلها متعلقه باعدائنا وعايزين العالم الغربي يحمينا من انفسنا ومن ظالمين من ابناء جلدتنا؟ الامر عايز ضراعه واستماته لله رب العالمين. فلا باب لنا الا بابه، ولا نصر لنا الا من عنده. ودي سنته. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا لغاية إمتى؟ قال له حتى أتاهم نصرنا. حيستمر التكذيب والإذاء لغاية ما يتدخل رب العباد بنصر من عنده، وحيتدخل لأنه وعد، والله لا يخلف وعده. لما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، كان بيهزر ولا بيتكلم بجد؟ قال والذين آمنوا، ما قالهاش مش ده نص قرآني؟ عندنا ثقة في كلام، ما عندناش. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم القيامة، قال لا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بعد النص ده عايزين وعد تاني؟ نص أشهاد. قال وكان حق علينا نصر المؤمنين. وفي الثالثة قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، مش وعد لأمتكم لوحدها، ده لكل الأمم ولكل الأنبياء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا، أي من غير الرسل المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. كم وعد؟ هل يخلف الله وعده؟ ها؟ الأمر عايز ثقة في الله، وعايز يقين بوعد الله، وعايز إخلاص توجه إلى الله. ثلاثة: يقين بالوعد، ثقة في تحقيق ما وعد، إخلاص العمل والتوجه له. هذه الأمور إن صدقنا فيها اعلموا أن نصر الله لا محالة آتي. أقول لا محالة، هيجي إزاي وكيف ومع من؟ دي بتاعت مش بعيد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أن جاءهم نصرنا. ما قالش النصر، قال نصرنا. ده كله من عندنا، ما عندهمش أي سبب منه، من غير أسباب لديهم. هم استيأسوا، معنى استيأسوا يعني فقدوا الأسباب والأمل في الأسباب، فلم يعد معهم لا سبب يملكونه ولا أمل في سبب يسعون له. فلما انقطعت الأسباب والأمل في الأسباب قال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المشركين. إذا ندرك ها؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا لغاية إمتى؟ قال له حتى أتاهم نصرنا. طب يا رب ما فيش سكة للنصر تانية غير السكة الصعبة دي؟ قال له ولا مبدل لكلمة الله. في دي ما فيش مجابلة حتى لرسول الله. اي والله. قال له ولا مبدل لكلمة الله. عايز تتأكد؟ اقرأ سير كل الأنبياء اللي قبلك. هو انت بس الرسول؟ في رسل قبلك. ها؟ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. عايز سكة تاني حمد لك. قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم، زعلان قوي على اللي بيعملوه ونفسك يهتدي في لحظة وتاخدهم كده بوراه بالسيف تقهرهم على عودة الحق. قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو جبت لهم آية من السماء أو من الأرض هيأمنوا؟ هيأمنوا يعني؟ انت عايز ايه؟ نعيدك بآية؟ عندك آية هيأمنوا بيها؟ قال له ولو شاء الله. لا يا الله. فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو ربنا عايز يجمع على الهدى كان جمعهم. فلا تكونن من الجاهلين. الخطاب لرسول الله اي والله. بعدين قال له خلاص هو اصلا مين اللي هيستجيب الحق؟ اللي انت عايزه ولا اللي هو عايز؟ اللي عايزه بيسمع. اداله خلاصة في ايه في كلمات قال له انما يستجيب الذين يسمعون. وانما في اللغه تفيد الحصر، يعني لن يستجيب للحق الا من جاء بنفسه طائعا يسمع، وربنا دفعه لك يسمع. طب والباقي اللي رفض السمع اصلا لو جبت له مليون آية هيؤمن؟ سلامات. لذا أعطى نص آخر في الموضوع آخر قال له كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. سماهم إيه؟ كذلك نسلك الحق نسلكه في قلوب المجرمين، ما فيش حتة في قلبهم تصغي له وتسمع له وتستجيب له. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وصلت؟ عشان كده قال له إنما استجيب الذين لا يسمعون. طب والباقي؟ قال له والموتى. سماهم إيه؟ لا مش موتى، الموتى بالألف واللام. فلو قال موتى يبقى هم كموتى القبور، لكن الموتى هم أشد موات من موت القبور. قال والموتى يروح فين دول؟ قال لي يبعثهم الله ثم لا يرجعون. حسموا عليهم عليكم. فعد بكل من أبى الاستجابة الحق في عداد إيه؟ الموتى. يبقى لما تمشي أنت في وسط دول تبقى أنت ماشي فين؟ بين المقابر، بين الموتى. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذا ندرك يا إخواني أحلك المواقف التي تحتاج من نبي الموقف ينزل الوحي ليحدد له موقفه. يبقى من المربي؟ احنا ضربنا أمثلة لكم موقف، عدة موقف ورزقكم واسع. كل ما اطلع موقف خش موقف. إذا ندرك المربي هو الرب والمربى هو سيد الخلق، فكيف إذا كان المربي هو الله كيف لا يسمو هذا السمو الذي لا يبلغه من البشر غيره؟ وصل المعنى؟ واستحق عنده أن يكون إماما للعالمين ورحمة للعالمين ونذيرا للعالمين، إنس وجن وملائكة كله. وصل المعنى؟ ها؟ يعني دي برضو زي بقول احنا لمحنا على بعض المواقف في اللقاء الماضي هذا اللقاء، لكن الحقيقة لما نستعرض القرآن هنسهل زي بعض. يعني الموضوع لو فتحنا فيه مش هنخلص، لكن هنكتفي بهذا قد في مواقف الله مع نبيه. هنشوف ما هو أشد، مش ربه لحده، ده رب له أهل بيته ورب له صحابته. عجيب، حاجة عجيبة. إن شاء الله الدرس القادم إن كان في العلوم البقية هنتكلم على كيف رب الله له أهل بيته زوجاته. إحنا مكلفين رب نساءنا، لكن يربي لنا نساءنا رب العالمين؟ تبقى التربية نروح ايه؟ وصلت؟ ان شاء الله كان في الأمريكية وقدر الله لنا لقاء، نسأل الله ان يسر ذلك من عنده وأن لا يحجبنا عن دعوته لدينه. سيكون الحوار حول هذا الموضوع، كيف رب الله للنبي أهل بيته وأذهب عنهم كل رجس وطهرهم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنشوف هذا الإذهاب وهذا التطهير كان محض فضل من الله على نبيه. إخواننا احنا مش أمام شخصية عادية، لا لا، ده رب العباد، رباه ورب له أهل بيته ورب له أصحابه وهيئ له كل الظروف اللي تجعل من نبينا إماما للعالمين وأسوة للعالمين، واستحق بحق أن يؤخذ الميثاق على كل من سبقهم النبيين وأتباع الأنبياء باتباع ملته ونصرته في دينه. لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا مسلم. وصل المعنى؟ فاحنا مش أمام شخصية عادية، لا، ده احنا أمام أعظم شخصية رباها رب البرية. فإنك بأعيننا. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا التأسي به. اللهم أحينا على سنة نبيك، وتوفنا على ملة حبيبك، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ربنا وأبناءنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات على عينك، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا وسائر المسلمين في مرضك عنا، اجعلنا إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن، إنك سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا استماعكم، والسلام عليكم.